السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات تعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 20 في شرح الكتاب الخامس من برنامج تعليم المستمر في سنته الثانية 31 بدل 432 والأربعمائة بعد الألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليه الدرس 15 في شرح الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح فرقات إمام الحرمين للعلامة محمد الخطاب الرعيني. قد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول عند قول المصنف رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ جواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن المتقدم من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، أتبعه بذكر مسائل تتعلق بالركن التالي له وهو الإيمان بالرسل، واستفتح ذلك بقوله سائلا: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى فقال: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، وأورد حديثا وأورد آية دالة على ذلك مع ما تبعها من سورة النساء، وأورد حديثا في الصحيح كلاهما دالان على الإيمان بالرسل. فأما الآية الأولى فدلالتها على الإيمان بالرسل من وجوه أصرحها قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله، أي جميع رسله، ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وأما الحديث فذلك ظاهر من قوله: آمنت بالله ورسله، فعطف الإيمان بالرسل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والذي دل عليه القرآن في آيات مختلفة متفرقة أن الناس باعتبار الإيمان بالرسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من يكفر بالرسل جميعا، وهذا كافر ليس من أهل الإيمان. والثاني من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم، وهذا كافر كما قال الله في هذه الآية لما ذكر المفرقة: أولئك هم الكافرون حقا. فالكفر بنبي أو رسول واحد كالكفر بهم جميعا. والثالث المؤمن بجميع الرسل، وهؤلاء هم أهل الإيمان، ممن يؤمن بالرسل والأنبياء الذين بعثوا إليهم وبما أخبر عنه أولئك الأنبياء من رسل وأنبياء تقدموا عليهم أو يأتون بعدهم، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الرسل الشرعية، والرسول شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو إيش؟ رجل إنسي إيش؟ حر يكفي رجل أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فهذا يشمل كل مبعوث. ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيندرج فيه النبي. والثاني خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجعل بينهما فرقا، فكلاهما معنى شرعي لكن الأول يقع على العموم والثاني على الخصوص. وحينئذ يكون قول المصنف ما دليل الإيمان بالرسل واقعا على المعنى العام أم الخاص؟ واقعا على المعنى العام الذي يشمل الأنبياء جميعا. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ جواب: والتصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا، بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاء المبين، وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، وهو ما معنى الإيمان بالرسل، ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بشذور متفرقة وفروع مختلفة هي أقرب إلى النسق البياني، منها إلى الواجب الإيماني. ومعرفة الحقائق الشرعية لأركان الإيمان هي من أعظم المقاصد، وقد سبق أن بينا أن القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل يرجع إلى الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، لماذا؟ ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القدر الذي يتعلق ابتداء بحقيقة الإيمان بالرسل وجوبا على كل أحد من الخلق. فإذا عقل هذا المعنى كان ما وراءه واجبا باعتبار بلوغ الدليل أو غير واجب، بل من فروع العلم المستحبة كما سبق بيانه في هذا المحل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر أوصافا للأنبياء والرسل، وأنهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء إلى آخر ما ذكر، وكل خصلة حميدة
فأنبياء الله ورسله بها موصوفون، وكل خصلة ذميمة فأنبياء الله ورسله منها بريئون. وهذه قاعدة خصال الأنبياء، فإن الجامع لخصال الأنبياء أن كل صفة حسنة فهي لهم، وأن كل صفة ذميمة هم منها وراء. وإذا طردت هذا الأصل في مشكلات العلم في جملة من المواضع في تفسير القرآن انحل عنك الإشكال وانقطع الجدال، فإن من استصحب معرفة كمال الأنبياء لم يحاكمهم إلى سواه، بخلاف من جوز عليهم أشياء لا تليق بهم. ثم ذكر بعض ما لبعضهم من الكمالات فقال: وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا. ومعنى ذلك ايش؟ ايش معنى رفع إدريس مكانا عليا؟ نعم، السماء الرابعة. هذا أحسن ما قيل في تفسير الآية: ورفعناه مكانا عليا. لماذا؟ لأنه هو الثابت في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن صعصعة وأنس في الصحيح لما ذكر الأنبياء والرسل في طباق السماء لما عرج به ذكر أن إدريس في السماء الرابعة. لكن هنا إشكال: هل إدريس مختص بذلك حتى يذكر رفعه به؟ ألا يشاركه في الرفع في السماء أنبياء منهم من هو فوقه؟ ما الجواب؟ بلى، يشاركه أنبياء، فإن فاتحتهم كان آدم عليه الصلاة والسلام، ثم في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ما معنى ذكر إدريس في رفعه المكان العلي؟ لو الصحيح أن مكان رفعناه مكان عليا يعني في السماء الرابعة. بالنسبة له هو كيف؟ أو طيب كيف صار بالنسبة له هو؟ ذكر مجاهد وغيره قال: ورفعناه مكان عليا، أي رفع ولم يمت كعيسى. وهذا حسن من جهة نظيره، لما ذكرت الرفعة لعيسى إيش كانت الرفعة في سورة النساء وغيرها؟ رفعته حيا لم يمت، هذا وجه حسن، لكن يحتاج إلى دليل. فهمتم الإشكال؟ يعني ما معنى ذكره المكان العلي مع أن هناك غيره قد رفع إما ممن دونه أو من بعده؟ صار هذا مثل لم يموت وإنما رفع. طيب لماذا خص بأن رفعنا مكان عليا؟ لماذا ما قيل أيضا في يوسف رفعنا مكان عليا؟ يعني يوسف السماء الخامسة، وموسى وهارون، أو يوسف في الثالثة وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة. الجواب بما فتح الله عز وجل به أن الأنبياء الذين ذكروا ممن هم بعده كلهم ممن كان قومه أهل تكذيب، إلا إدريس لم يكن قومه أهل تكذيب، ما كانوا مكذبين به ولا مخالفين له، فخرج عن نظرائه أهل السماء الذين ذكروا من الأنبياء الله عز وجل ممن هم فوق رتبة إدريس، كانت أممهم مخالفة له، بل كلهم إلا آدم وهو في الأولى، لكن بقية الأنبياء الذين فوق إدريس عليه الصلاة والسلام هم هارون ويوسف وهم هارون وموسى وإبراهيم أنبياءه أممهم لهم مخالفون، لكن إدريس لم تكن أمته له مخالفة ومع ذلك رفع. أيهم الحقيقة بأن يرفع؟ من كانت الأمة مخالفة له ومع ذلك إدريس ليس من هذا الجنس، الأمة التي بعث فيها كانت موافقة له. وما الدليل على أن الأمة كانت موافقة له؟ لأن بعض المؤرخين يذكر خلاف ذلك. الدليل ما في صحيح البخاري عن ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، وإدريس على الصحيح هو من أجداد نوح، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فيكون قد بعثت الأمم الموحدة الموافقة من المشركة المخالفة، الموحدة الموافقة. فلما بعث في الموحدة الموافقة وجعل في الرابعة استحق الامتنان عليه بقوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. ومعنى وكلمته أي خلق بالكلمة، وليس هو الكلمة، وإنما خلق بكلمة الله عز وجل كن، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل على وجه الاختصاص بالكمالات التي ليست لها، فهي روح لا كسائر الأرواح تشاركها في أصل خلقتها، بل تزيد عليها فضيلة بما لها من الكمالات. ثم قال: وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات كما ذكر ذلك الله في كتابه. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: سؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ جواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه، وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، وهو: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ ثم أجاب عنه بقوله: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، وأما الفروض المتعبد بها فإنهم مختلفون فيها. ويخبر عن هذا قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي كل نبي من الأنبياء له شرعة ومنهاج فارق بها غيره. وأما في الأصل فإنهم مجتمعون على أصل واحد، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ومعنى إخوة لعلات أي أبوهم واحد وإن اختلفت أمهاتهم، فإن الإخوة لعلات في كلام العرب توضع على هذا المعنى، والأم هنا باعتبار الأصل، فأصل أمرهم وهو الدين واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودينهم واحد. فهم في توحيد الله عز وجل مجتمعون وعليه متفقون. وأما في الشعائر والمناهج فإن الله عز وجل جعل لكل واحد منهم شريعة ومنهاجا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ودينهم واحد، يعلم غلط من يقول الأديان السماوية، لأن السماوية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى هو دين واحد وليست أديان متعددة، وإنما يقال الدين السماوي في شريعة موسى، يعني الشريعة التي شرعها الله لموسى، والدين السماوي في الشريعة التي شرعها الله لعيسى، والدين السماوي في الشريعة التي شرعها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أديان سماوية، بل الدين السماوي دين واحد، وإنما
اختلفت الشرائع التي يؤمر بها الأنبياء إما فعلا وإما تركا وكفا. وأما الكتب السماوية فإنها متعددة، فإن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا القرآن، فيعلم الفرق بين المسألتين.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ جواب: الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وغيرها من الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ أي ما الدليل على كون دينهم واحدا في أصله وهو التوحيد؟ فذكر رحمه الله تعالى أن الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. والفرق بين الإجمال والتفصيل هو أن الإجمال وقعت دلالته عامة على جميع الأنبياء، وأما دلالة التفصيل فتعلقت فيها الدلالة بكل نبي باسمه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من القرآن الكريم لظهورها في ذلك، فذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة المجملة كقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي الآية الأخرى: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما كان في هذا المعنى. ثم أتبع ذلك بأدلة مفصلة فيما جاء عن نوح وعن صالح وعن هود وعن شعيب وعن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن محمد عليهم الصلوات والسلام. فهذه الآيات تنضح بالدلالة على اتحادهم في الأدلة المفصلة في كونهم جميعا جاءوا بأمر واحد وهو توحيد الله عز وجل، فكانوا يقولون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ جواب: قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالرسل، فقال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ ولو أنه رحمه الله تعالى اكتفى بقوله ما دليل اختلاف الشرائع كان أولى، لأن جعل الفروع اسما لما سوى توحيد الله سبحانه وتعالى فيه نظر على ما تقدم بيانه في محله. ثم أجاب عنه في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن هذه الآية أصل في اختلاف شرائع الأنبياء، وأن كل نبي من الأنبياء جعل الله له شريعة أمره فيها بما أمره. وصح عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري أنه قال في تفسير قوله تعالى: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، أي سبيلا تسلكونها في عبادة الله عز وجل، وسنة تقتدون وتهتدون بها. وجاء مثله عن جماعة من التابعين كمجاهد وعكيمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي. والسدي إذا أطلق في كتب التفسير فإنه السدي الكبير وليس الصغير كما ذكره المعلق، فقال هو محمد بن مروان السدي صاحب التفسير، وإنما هو السدي الكبير. واسمه ظنه محمد بن عبد الرحمن، ذهب عني اسمه الآن، لكن هو السدي الكبير. ثم أورد ما يصدق ذلك ما في صحيح البخاري كما تقدم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد. ومعنى الإخوة لعلات عند العرب كما سلف هم الإخوة الذين تعددت أمهاتهم، فأبوهم واحد وأمهاتهم متعددة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن العلة من اختلاف الشرائع في الأوامر والنواهي في الحلال والحرام ابتلاء الخلق، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي بائتماره بامتثال ما أمر به واجتنابه ما نهي عنه. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ جواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل.
السدي الكبير أظن اسمه إسماعيل، اسمه الحمد لله اسمه إسماعيل. نعم.
أحسن الله عليك. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من أسئلة متعلقة بالإيمان بالرسل، وهو: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ ثم أجاب عنه بقوله: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. وهذا من أحسن الأجوبة، فإنه ذكر أن ما تحصل به الكفاية في العبرة والاتعاظ قد قصه الله عز وجل علينا، فما نحتاج إليه في حصول ذلك هو موجود في كتاب الله عز وجل، ووراء ذلك رسل لم يقصصهم الله عز وجل علينا للاكتفاء بما ذكره الله عز وجل من قصص من سماهم. فيؤمن العبد بما جاء مفصلا على وجه التفصيل وبما جاء مجملا على وجه الإجمال. كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.
نعم. أحسن الله عليك. سؤال: كم سمي منهم في القرآن؟ جواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل، فقال: كم سمى منهم في القرآن؟ ثم قال مجيبا عنه: سمى منهم فيه آدم. يصير السؤال: كم سمي؟ لابد، لأنه قال سمي منهم فيه آدم ونوح، فالضبط هذا غلط. كم سمي منهم في القرآن؟ ثم أجاب فقال: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الأنبياء الذين وقعت تسميتهم في القرآن. ومنفعة ذكر من سمي منهم في القرآن ذكر زيادة شيء يؤمن به يتعلق بذلك الرسول وهو اسمه. فلو قيل لإنسان: من هو الرسول الذي بعث إلى ثمود؟ كان الجواب: هو صالح. فإذا كان يجهله ثم عرف بدليله من القرآن وجب عليه الإيمان به. وقد نظم هذا جماعة من أهل العلم كالشجاعي والباجوري في أنظام مشهورة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سمى من الأنبياء على وجه الإجمال الأسباط، وهذا على أحد القولين أن الأسباط أنبياء، والصحيح أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل كما ذكرهم خليل بن أحمد وجماعة، فليسوا أنبياء وإنما فيهم الأنبياء. وانتصر لذلك أبو العباس بن تيمية في رسالة مفردة لخصها السيوطي في رسالته دفع التعسف عن إخوة يوسف، وذكر فيها أبو العباس بن تيمية أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه ذكر أن الأسباط أنبياء. قال السيوطي: ولم أره في كلام أحد من التابعين. فالذي يظهر أن ذكر الأسباط عند عد الأنبياء إنما المراد أن النبوة صارت في بني إسرائيل في أسباطها لما قطعوا 12، وفائدة ذكرها أن النبوة صارت مستمرة في بني إسرائيل كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوسهم، إذا مات نبي قام نبي. فهذا فائدة ذكر الأسباط، ومعنى ذلك أن النبوة صارت فيهم مطردة، فيكون فيهم نبي بعد أن بعث الله إليهم موسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ جواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل عن انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل، وهو قوله: من هم أولو العزم من الرسل؟ ثم ذكر أنهم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفراده في موضعين، أحدهما في سورة الأحزاب والآخر في سورة الشورى. وهذا الجواب مفسر لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ففسر أولو العزم من الرسل بأنهم هؤلاء الخمسة، واستدل بذكرهم مجموعين في هاتين الآيتين. طيب هل يصلح هذا دليله؟ في آيات ذكر فيها جماعة آخرين من الأنبياء، فلماذا صار هؤلاء أحق دون غيرهم؟ ما الجواب؟ ما ورد من جمع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أكثر من حديث الشفاعة. طيب حديث الشفاعة في محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه موسى عليه الصلاة والسلام، وفيه نوح عليه الصلاة والسلام، فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه آدم. طيب استدللنا فيما سبق، قلنا لكم أن الدليل دليل الشفاعة، الشفاعة لأنه الناس حينئذ يقصدون من؟ الأعظم، يقصدون الأعظم، فهم قصدوا ستة، هم هؤلاء الخمسة وآدم. ثم أخرجنا آدم بقول الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، هذا أقوى دليل، هذا أقوى الأدلة أنهم يتوجه إليهم في طلب الشفاعة، فدل ذلك على اختصاصهم بمعنى ليس لغيرهم من الأنبياء. وأخرج آدم في آية سورة طه، أما مجرد كونهم مجموعين في هاتين الآيتين لا يصف دليلا على الانفراد. ولقد ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى أن أولو العزم وصف لجميع الأنبياء، وهذا فيه قوة. واختاره علي بن مهدي الطبري، ذكره عنه الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، فكل نبي هو ذو عزم، وهذا القول فيه قوة، لأن العزم هو الجد، وكل الأنبياء أولو جد، فهذا القول فيه قوة. لكن إذا نظرنا إلى حديث الشفاعة يبقى في النفس شيء من عمومه. ثم يرد على هذا شيء آخر، أن العزم الذي نفي عن آدم كأنه كان قبل النبوة، لأنه متى نسي؟ في الجنة، والجنة دار جزاء ولا دار عمل؟ جزاء وليست عمل، فيكون وصف النبوة صار له بعد أن أنزل، والذي نفي عنه ولم نجد له عزما كان قبل النبوة. فالقول بأن العزم وصف للأنبياء جميعا هذا فيه قوة قوية، وإن كان مهجورا واضطرد الناس على أن أولو العزم هم الخمسة، لكن فيه ما فيه. والله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ومن هذه تكون بيانية وليست تبعيضية، يعني بيان أن جنس الرسل هم أولو عزم. هذا القول فيه قوة ويكاد يكون هو الأقرب للنفس، لكن إن تمسك بالقول المشهور فإن الدليل الدال على قوته هو حديث الشفاعة مع ما سبق بيانه.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال من أول الرسل؟ جواب أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين أشياء تتصل بالإيمان بالرسل، فمن جملة ذلك ما ذكره بسؤاله قائلا من أول الرسل، ثم أجاب عنه بقولهم أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، ومراده بالاختلاف ما أحدثه الناس من الشرك، فإن الناس كانوا على التوحيد بعد آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كما سيأتي، ثم حدث الاختلاف بينهم ونجم ناجم الشرك لما وقع من قوم نوح ما وقع من تعظيم الخمسة الذين صوروهم، وسيأتي ذكر ذلك في محله. فكان أول رسول أرسله الله عز وجل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على ذلك من القرآن الكريم، فالأول قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ووجه دلالة الآية على أولية نوح تقديمه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء وعطفهم بالذكر عليه، إذ قال الله: إلى نوح والنبيين من بعده. والإيحاء الذي تقدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام جميع من بعده من النبيين هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه قبله أبونا آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن كان قبل نوح هو نبي لا رسول، ووقع التصريح بذلك في حديث أنس الطويل في الشفاعة في الصحيحين، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول نوحا: أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلم يكن آدم قبله إلا نبيا من الأنبياء ولم يكن رسولا من المرسلين. ووقع التصريح بهذه الرتبة في حق أبينا آدم في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل كان آدم نبيا؟ فقال: نعم، معلم مكلم. فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ثابت النبوة، وأما الرسالة فإنه لم يكن رسولا بالمعنى الخاص على ما سبق بيانه من معنى الرسول العام والخاص. فكان عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، وكان بعده إدريس عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، ثم كان نوح بعدهما رسولا من الرسل. ثم ذكر المصنف الآية الثانية وهي قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. والتكذيب المراد هنا تكذيب مخصوص، وهو التكذيب بالرسل، لأن الأنبياء كانوا في بني آدم فهو منهم، فإن أبوهم آدم الذي وجد بعدهم كان نبيا، فلم يستنكروا ذلك لأن آدم كان مقيما بينهم نبيا من الأنبياء، وإنما كذبوا لما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام رسولا أرسله الله عز وجل بعد فتور النبوة، فإن من كان من قوم نوح ظنوا أنه لا نبي بعد من كان من آبائهم وهو آدم وإدريس عليهم الصلاة والسلام، فكذبوا به، وكذبت الأحزاب من بعدهم بمن بعثه الله سبحانه وتعالى من الرسل إليهم.
أحسن الله إليكم. سؤال: متى كان الاختلاف؟ جواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين
ومنذرين. الصفحة الثانية عندنا في الصفحة الثانية موجودة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بسابقه، وهو السؤال عن تاريخ وقوع الاختلاف في بني آدم، فقال: متى كان الاختلاف؟ ثم أجاب عنه بقوله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. وقد روى هذا الأثر عن ابن عباس ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما والحاكم في مستدركه وإسناده صحيح. وروي ذلك مرفوعا في حديث أبي أمامة المتقدم وإسناده صحيح، قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون. رواه ابن حبان مرفوعا وإسناده صحيح. فالواقع بين آدم ونوح 10 قرون، كلهم كانوا على التوحيد. والقرن اسم للجيل من الناس، والغالب أنه يكون 100 سنة، فصار الجاري في عرف الناس أن القرن هو 100 سنة. وفي الأنساب يقدرون في 100 3 أجداد، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن الإنسان في عمود نسبه كأبيه وأبي أبيه وجد أبيه يكونون في الغالب في مدة 100 سنة، وجرى عرف المؤرخين والمحدثين على هذا في عد الرواة في أسماء أجدادهم ووجوه رواياتهم. ثم بعد هذه القرون 10 اختلف الناس لما وقع الشرك في قوم نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان الناس أمة واحدة أي مستمعين على أمر واحد. ثم لما تفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فمعنى الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على أمر واحد ثم اختلفوا، فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين. والنبيون هنا بالمعنى العام الذي يشمل الرسل ومن دونهم.
أحسن الله عليك. سؤال: من هو خاتم النبيين؟
عندك من هو ولا ما هو؟
من هو؟
إنك نسختنا ما هو؟ أي طبعا اللي عندك الرشد؟
نعم الرشد.
قديمة، وإن كانت ترى النسخة هذه فيها قلق، ليست سوية مع أنها رسالة لكن فيها مواضع مشكلة. والنسخة موجودة في خط الشيخ واعتمد هو كذلك، لكن للأسف قراءته للمخطوط ليست صحيحة. ويجوز السؤال من هو وما هو، لأن ما تطلق أيضا على العاقل، الأصل أنها لغير العاقل لكن تطلق على العاقل. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إنما هنا للنساء وهن عاقلات. نعم.
بسم الله عليه. جواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسائل الإيمان بالرسل، فقال: من هو خاتم النبيين؟ أي الذين بعثهم الله عز وجل لما وقع الاختلاف، فإنه لما وقع الاختلاف في الخلق احتاجوا إلى أنبياء يبلغونهم أمر الله عز وجل مبشرين ومنذرين، وانتهى هؤلاء الأنبياء إلى خاتم لهم، فاحتاج الناس إلى معرفة ذلك الخاتم لهم. وأجاب المصنف رحمه الله تعالى بما يدل عليه فقال: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي ختمت به النبوة في الخليقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بعده نبي أبدا. وهذا معنى الختم، فإن معنى الختم الغلق، فلا يكون بعده أحد من جنسه. فإذا قيل ختم النبوة وختام النبوة كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يكون بعده نبي أبدا. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ جواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير.
لا لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم أورد سؤالا يتعلق ببيان دليله، ثم أجاب عنه بذكر دليله من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم بفتح التاء وكسرها، قراءتان سبعيتان صحيحتان، وكلاهما بمعنى أنه آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتبعه ببيان الأحاديث الواردة في ختم النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وفيها في أولها: وأنا خاتم النبيين، وفي الثاني: إلا أنه لا نبي بعدي، وفي الثالث: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. والحديثان الأولان صحيحان، وأما الثالث فإن سياقه طويل وفيه ضعف، لكن هذه الجملة صحيحة. ويغني عن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من التصريح بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: وأنا خاتم النبيين. فإن هذه الجملة الواقعة في حديث طويل في الصحيحين مصريحة بذلك. ويوجد في تضاعيف الأحاديث الطوال جمل تشتمل على معان يحتاج إليها ويغفل عنها الناس، ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك أو المقدام بن معدي كرب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي المصطفى. فإن هذا الحديث في هذه الجملة منه حجة على صحة تسميته صلى الله عليه وسلم بالمصطفى، فإن من المعاصرين المنتسبين إلى السنة من زعم أن هذا غلوا وليس فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه غلو، ولكن عزب عن علمه هذه الجملة التي وردت في حديث طويل عند الإمام أحمد، وفيها التصريح بكونه صلى الله عليه وسلم مسمى بهذا الاسم. والأحاديث الطوال من كوامن العلم، وقد أفردها أهل العلم قديما ككتاب الأحاديث الطوال للطبراني رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب ابن الأثير فيها، وينبغي أن يعتني طالب العلم بها، فإن في جملها معاني قد لا توجد في غيرها. واعتبر هذا في أحاديث الوفود التي ملأ ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه زاد المعاد منها علما لما تعرض لبيانها، بخلاف غيره من نقلة السيرة الذين يريدونها دون ذكر فوائدها وأحكامها. فإن ما يتعلق بالوفود في زاد المعاد من أنفع ما فيه، فإنه قل نظيره، ورب حديث بسط رحمه الله تعالى شرحه في قصص الوفود بأكثر من 20 ورقة تشتمل على جملة من عيون الفوائد. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ جواب: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر بذلك قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن ختم النبوة انتهى إلى محمد صلى الله عليه وسلم اقتضى ذلك عند العقلاء أن يكون الختم به بمعنى اختص به صلى الله عليه وسلم، فأورد رحمه الله تعالى سؤالا عظيما يتعلق ببيان خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة قل من ذكرها من المصنفين في المعتقد، والجم الغفير يذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن إلحاقها بالمعتقد أولى، لأن مما يبين الختم للنبوة به صلى الله عليه وسلم معرفة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي اختص بها دون غيره من الأنبياء أو من البشر. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذا بقوله له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة، وقد أفردت بالتصنيف قديما وحديثا، وأجمع الكتب المصنفة فيها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى، فإن السيوطي له كتابان، أحدهما الخصائص الصغرى والآخر الخصائص الكبرى، وهذا الأخير هو الذي أوعب فيه وجمع شذور متفرقات الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان الخصائص النبوية، وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها جملة بأدلتها كونه خاتم النبيين، وكونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وكونه مبعوثا إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، وما أعطي صلى الله عليه وسلم من الخمس المذكورة في حديث جابر في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر الحديث، ومنها أيضا ما في حديث أبي هريرة في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد ولو كان مؤمنا بنبي، فاليهود المؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام والنصارى المؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا من جثى جهنم. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه المذكورات، من تتبعها من النصوص الواردة وقف على مقدار عظيم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي شرف بها وعظم على جميع الأنبياء، وقد انعقد الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، نقله القاضي عياض اليحصري وأبو العباس بن تيمية الحفيد في آخرين. واختلف أهل العلم هل هو صلى الله عليه وسلم أفضل من آحادهم أم أفضل منهم مجموعين، فجزموا بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل من كل واحد منهم، فإذا خير بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، وإذا خير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. فإن جمع الأنبياء جميعا وخير بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو أفضل منهم جميعا أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء، ورجحانه صلى الله عليه وسلم بأمته التي هي الراجحة بالأمم السابقة دال على تقدم فضله صلى الله عليه وسلم على كل الخليقة، فإن الله عز وجل لم يخلق أحدا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن قيل فالعرش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟
أيوة.
يعني بين بشر وبشر. طيب وإذا كان غير بشر مثل العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟
السلام عليكم شيخ. يقال العرش أعظم المخلوقات.
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات.
يقال العرش أعظم المخلوقات والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، والعظمة غير الفضل، فالعظمة مأخذ من مآخذ الفضل، لكن الفضل فيه مجموع مآخذ ومنازع مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكمالات هو أفضل المخلوقات، وأما باعتبار عظم الخلقة فإن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، والذي لا يعي المسألة يخلط بين العظمة والفضل. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما هي معجزات الأنبياء؟ جواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات شقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصائص يختص بها وانفرد، كان ذلك دليلا على وجود ما أعجز غيره من البشر، ولم يكن صلى الله عليه وسلم منفردا بهذا الإعجاز، بل شاركه الأنبياء فيه، وهو الذي سماه المتكلمون في الاعتقاد بمعجزات الأنبياء. وهذه اللفظة المدلول بها على هذا المعنى لا توجد في الكتاب ولا في السنة، ولم تكن جارية على لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإنما تأخر ظهورها في تآليف أهل العلم من أهل الحديث والسنة إلى القرن الرابع والخامس فما بعدهما، فوجدت في كلام أبي حاتم بن حبان البصري في صحيحه وأبي بكر البيهقي ثم من بعدهم. وأصل هذه الكلمة من وضع المعتزلة، وأما الوضع الشرعي لها بالدلالة على هذا المعنى فإنها سميت في الشرع آيات وبراهين ودلائل وأعلام، والمصنفون في هذا المعنى من قدامى أهل الحديث سموا الكتب التي صنفوها بدلائل النبوة أو أعلام النبوة، فاللفظ الموضوع في الشرع للدلالة على هذا المعنى هو الآية، وتبعه ما كان في معناه كالبرهان والعلم والدليل، فصاروا يصنفون باسم آيات النبوة أو دلائل النبوة أو أعلام النبوة. وأما لفظ المعجزات فهو لفظ ولده المعتزلة ثم ضربوا في بيان حقيقته خبط عشواء، فكان من آثار خبطهم ما آلوا إلى قولهم المعجزات أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، فإن هذا الحد الشائع في تآليف أهل السنة هو مما سرى إليهم من كلام المعتزلة، ولذلك لا تخلو جملة منه من المعارضة، فإن قولهم المعجزة هي أمر خارق للعادة لم يبينوا فيه العادة المخروقة ولا الخارقة لها، فإن العادة تقع على أنواع، فهناك عادة للكون كله، كما ذكرنا أن المطر لا يكون إلا بسحاب، فإن هذه عادة جارية للكون كله. وهناك عادة تكون خارقة في زمن دون زمن، فمثلا الطيران في الجو في الزمن الماضي في القرون الأولى فما بعدها هل كان ممكنا عقلا؟ غير ممكن عقلا، وليس موجودا بينهم. وأما اليوم فإنه أمر شائع ذائع بواسطة الطائرات أو غيرها من المركبات، كما أن الأمر الخارق يختلف مأخذه، فتارة هذا الأمر الخارق يتعلق بنبي، وتارة يتعلق بولي، وتارة يتعلق بصاحب ضلالة وبدعة كساحر أو عاص أو غير ذلك. ولما وجد المعتزلة هذه المشاركة في جريان الخارق نفوا كرامات الأولياء، وقالوا إن السحر تخييل لا حقيقة له. هذا منشأ قولهم، قالوا إن كرامات الأولياء لا وجود لها وإن السحر تخييل، لأنهم أوجدوا الأمر الخارق للعادة الذي ظنوا أن نبوات الأنبياء تثبت به، فلما صار يوجد في خرق العادة أشياء تجري على غير أيدي الأنبياء آل بهم ذلك إلى إبطالها، فقالوا بإبطال كرامات الأولياء، وقالوا إن السحر تخييل لا حقيقة له. ثم مدعوه في أن تلك المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، ليس صحيحا، فإنها قد تكون مقرونة بالتحدي وقد لا تكون مقرونة بالتحدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت منه أعلام للنبوة ودلائل عليها لم تكن في طلب تحدي من الناس، كما جاء فيما تنزل عنه من القرآن، فإن من القرآن ما تنزل بسبب ومنه ما لم يتنزل بسبب، فمثل هذا لم يكن الذي نزل بغير سبب لم يكن واقعا على تحدي، وهم حصروه بالتحدي. ثم قولهم سالم عن المعارضة، أي لا يقوم أحد بمعارضته، وليس مقصودهم سالم من المعارضة لا يقدر أحد على معارضته، بل مرادهم أنه لا يقوم أحد على معارضته، وهذا ليس بصحيح، فإن من معجزات الأنبياء من ادعى المخالف لهم أنه يعارضها، كما قال النمرود في مقابل قول إبراهيم، ماذا قال له؟ قال أنا الذي أحيي وأميت، فهو قد احتج على إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، فاحتج على إبراهيم لما ذكر إحياء الله وإماتته بأنه يحيي ويميت فعارضه في ذلك. وكذلك مسيلمة الكذاب عارض القرآن الكريم زاعما أنه عنده قرآن كقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، كما زعم الأفاك في ما روي عنه من سور وآيات في هذا المعنى. فهذا الاصطلاح الموضوع منتقد من وجوه، ذكر أبو العباس بن تيمية جملة منها، وفي الجعبة غيرها، لأن الاصطلاح الباطل لمن أدقق النظر فيه لا يزال يتهاوى من جنبات كثيرة، فالباطل على جرف هار لمن دقق النظر فيه وحققه، فيحتاج إلى وضع شيئين اثنين، أحدهما وضع لفظ دال على هذا المعنى، والثاني وضع ألفاظ تبين حقيقة هذا اللفظ. فاللفظ الموضوع لهذا المعنى في الشرع ما هو؟ الآية. طيب، واللفظ الذي يدل على هذا، الألفاظ التي تبين هذا المعنى، كيف نعرف؟ نقول آيات النبوة. ما الجواب؟ واضح المسألة عندكم؟ طيب، نريد الآن تأتون بألفاظ تبين ما هو تعريف آية النبوة. ما يدل على صدق من؟ ما يدل على صدق نبوة نبي. طيب، وغيره؟ Thank you. لا بغض النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، آيات النبوة سواء في موسى أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره. واضح عندكم إشكال المسألة؟ طيب هذه خذوها ابحثوها، والدرس القادم إن شاء الله تعالى ائتوا بأجوبتها، وأفضلكم إجابة له جائزة، وإذا وجد يعني مرجع يدل على ما نقله هذا أحسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تلك المعجزات أنواع، فمنها حسي يشاهد بالبصر أو يسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، أي أن آيات الأنبياء نوعان، النوع الأول آيات حسية والنوع الثاني آيات معنوية. فالآيات الحسية هي التي تدرك بالحس، والآيات المعنوية هي التي تدرك ببصيرة القلب، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. كل نبي من الأنبياء أوتي آية من الآيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ما يشاركه فيها مما هو أعظم منها. فمثلا موسى شق له البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جنسها أعظم منها وهو انشقاق القمر. وأيهم أعظم، انشقاق البحر ولا انشقاق القمر؟ انشقاق القمر، لأن القمر لا سبيل إليه، وأما البحر فهو يمكن أن يردم في ناحية من نواحيه ويجعل طريق منه، والبحر يعني الماء المتسع سواء كان نهرا أو بحرا، أما القمر فلا سبيل إليه. مثال آخر، موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في ليلة الإسراء، ما الفرق بينهما؟ نعم، أن موسى كلمه الله على الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يكلمه رفعه سبحانه وتعالى إليه. فكل شيء من دلائل النبوة التي وقعت لأحد من الأنبياء شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها بأعظم منها. وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها انشقاق القمر وحنين الجذع، يعني جذع النخلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه إذا خطب في مسجده، ثم لما اتخذ المنبر تركه صلى الله عليه وسلم فحنك حنين الناقة، يعني صدر منه صوت يشبه صوت الناقة إذا حنت إلى فصيلها أو إلى بقية الإبل، فضمه صلى الله عليه وسلم إليه. ثم كان من خبره أنه صار في ملك أبي بن كعب رضي الله عنه حتى تفتت وذهب، ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع التي سم فيها صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أن فيها سما، وروي ذلك في حديث عند أبي داود وغيره وإسناده ضعيف. ومنها تسبيح الطعام الذي كان يأكله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما تواتر فيه الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فجميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بقي منها خبرها الصادق، وبقي منها محسوسا مدركا بأيدينا القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات. هذه اللي يسمونها إيش؟ معجزات. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وبها رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس تابعا. بماذا؟ بأي آية؟ بالقرآن. وهذا يدل على أن الآيات المتعلقة بالنبوة مما يتصل بالبصيرة أعظم مما يتصل بالبصر، لأن الإدراك القلبي أجل من الإدراك البصري، فالإدراك القلبي له جلالة وعظمة وحلاوة ولا يكذب صاحبه بخلاف البصر، فقد يخطي وقد يرى سرابا لا حقيقة وراءه وقد يزول أثره بزواله عن عيانه بخلاف القرآن الكريم. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فيه بيان أن أعظم أسباب صلاح الناس في دعوتهم هي دعوتهم إلى القرآن الكريم، فدعوة الناس إلى القرآن الكريم وما اتصل به من العلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجمع الناس، وما عدا ذلك لا يجمع الناس. فمن ظن أنه يجمع الناس بوعظه أو بهزله أو بغير ذلك مما تمليه عليه بنيات أبكاره فإنه لا يجري عليه شيئا، وإنما الذي ينفع الناس ويجمعهم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لها سلطان على النفوس لا يكون لشيء سواها، وإذا خلط أمر دعوة الناس بغيره مجت قلوب الناس هذا، فإن الدين جد، فإذا خلط بالغثاء والهزل مجته قلوب الناس. وما ظن إنسان أنه يستصلح به الإنسان الناس سوى القرآن والسنة فإنه سراب سرعان ما يذهب أو سحاب عجال ما ينقشع، كما ذكر ابن الجوزي وابن رجب رحمهم الله تعالى في صفة المواعظ أنها سياط القلوب، فما أن تنقضي حتى يضعف أثرها، فإن الإنسان إذا كان في موعظة يسمع أشياء تقرع قلبه، فإذا انفصل عن تلك الموعظة واشتغل بأمر آخر سرعان ما يكون قد ذهب أثرها، بخلاف الحقيقة العلمية الإيمانية التي تكون في القلب، فإنها إذا كانت في القلب بقي أثرها مع الإنسان، فإذا علم الإنسان في قلبه أن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه علم أنه لا يجوز له أن يتعاطى شيئا من الأمور إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى به. ويصدق هذا المعنى القول البيت السائر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فجميع أسباب الخير هي في القرآن الكريم، وما نشأت دعوة على الكتاب والسنة وتفجير علومهما إلا انتفع أهلها وانتفع الناس من بعدهم بها، وما هجر أناس الكتاب والسنة في دعوتهم إلا ضعفت دعوتهم وآلت إلى زوال. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ جواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروا ذلك مع شدة حرصهم على ربي فلم يفعلوا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عزهم وظهور إعجازه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآيات من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، أورد سؤالا يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، وأصل مسمى الإعجاز كما سبق هو من وضع المعتزلة، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن من مباحث العقيدة تبعا لشيئين اثنين، أحدهما الإيمان بالكتب والثاني الإيمان بالرسل، فإن الإيمان بالكتب ومن جملتها القرآن يقتضي أن يكون فيها بيان لإعجازه أي علوه وظهوره وبروزه، كما أن الإيمان بالرسل وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم آياته هو القرآن يقتضي أن يكون في مباحث العقيدة بيان لإعجاز القرآن، وهو مبحث مهجور في أكثر كلام المتكلمين في أبواب العقيدة، وصار إعجاز القرآن غالبا يذكر في علوم القرآن أو في التفسير مع أنه لصيق بمباحث العقيدة، والقول فيه طويل وقد أفرد قديما وحديثا بالتصنيف، فإن الله سبحانه وتعالى أظهر في مواضع عدة من القرآن الكريم جلالة هذا الكتاب، وكان من البرامج الإذاعية القديمة النافعة، وأظنه طبع كتابا، درس كان يذاع في إذاعة القرآن اسمه حديث القرآن عن القرآن، فإن ممليه كان يأتي بالآيات القرآنية التي فيها بيان ما يتعلق بالقرآن من قدره وجلالته وعظمته، وهذه هي أبين وجوه الإعجاز التي تنبغي العناية بها، ومن جملتها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل تحدى العرب وهم أفصح الخلق وأبلغهم منطقا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بالسورة واحدة مثله، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يروموا أي لم يطلبوا ذلك ولم يقصدوا تحقيقه مع شدة حرصهم على رده، مع أن الحروف التي نزل بها هي من جنس كلامهم، وهم يتسابقون ويتفاضلون في ميدان الفضل بينهم بالفصاحة والبلاغة، فإن العرب كانت تجتمع في أسواقها وفي الموسم، فيكون لكل قوم منهم خطيب يخطب عن قومه يظهر مكانتهم وجلالتهم في الفصاحة، فتحداهم الله عز وجل بذلك وأظهر عجزهم، وأخبر أن الخليقة جميعا لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني نصيرا، وإنما ذكر الجن والإنس دون بقية الأفراد لأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي، فإن خطاب الأمر والنهي الذي يسمى بالتكليف متعلق بالإنس والجن دون بقية المخلوقات. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة الذي سبق، وفيه وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، ثم ذكر رحمه الله أن الناس صنفوا في وجوه القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأقوال الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر، وصدق رحمه الله تعالى، فلا تظنن أن إعجاز القرآن ينتهي إلى ما ذكره المصنفون في الكتب، بل من أدمن النظر في وجوه تصنيف القرآن لفظا ومعنا بدت له أشياء لم يذكرها من قبله، وأنا أذكر لكم مثالا واحدا، فأنتم قبل قراءة القرآن تقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، طيب هل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية من القرآن؟ الجواب ليست آية من القرآن بالإجماع. طيب مع أنه مأمور بقراءته وبآية في القرآن الكريم وجعلت شعارا للبداء في القرآن الكريم، حتى أنك إذا سمعت إنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقرأ، ماذا سيقرأ بعدها؟ قرآن لا تكون قبل غيره، ومع ذلك لم تكن آية من القرآن الكريم، لماذا؟ وجوه، لكن من هذه الوجوه أن في ذلك تحقير للشيطان، لأنه لا يبلغ قدره وشاوه أن يكون حصن التحرز منه آية قرآنية، وإنما هو ذكر من الأذكار العامة التي لا تكون في كمالها كآية للقرآن الكريم، لأن القرآن هو أفضل الكلام. فمع أن هذا ذكر أمر به للتحرز من الشيطان، لكن هذا تصديق قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن إضعاف كيده وبيانه أن هذه الاستعاذة التي أمر بها لم تجعل آية من القرآن الكريم. في وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز إذا تأمل الإنسان في قراءته للقرآن فضلا عن المعاني، تأمل في قراءتك فضلا للقرآن الكريم دون غيره، مثل الاستعاذة، هذا وجه. وجه آخر أنها جعلت شعارا للقرآن الكريم دون غيره. ما يأتي إنسان ويقرأ كتاب في الحديث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الحديث، أو يقرأ كتاب من السنة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اختصت بالكلام الرباني. لماذا؟ لأن الكلام الرباني إذا وقع في الأذان تميز عن غيره، إذا وقع في الأذان تميز عن غيره، فلم يحتج إلى سوى الاستعاذة، بخلاف الكلام البشري. الآن الإخوان إذا بدأوا يقولون قال المصنف رحمه الله وقال حافظ الحكمي، يحتاج إلى تمييزه ببيان المتكلم المصنف المتكلم، لكن كلام الله عز وجل لا يحتاج إلى تمييز، لأنه يعلو ولا يعلى عليه، وصفاته التي انفرد بها كثيرة. وهذا الباب للأسف طلاب العلم يهملونه كثيرا، مع أنه مما يغرغر حلاوة القرآن في الكتاب في القلب. الإنسان الذي يقرأ القرآن لا يعرف وجوه إعجازه كيف يعظمه؟ إذا اطلع على وجوه إعجاز القرآن يزداد إجلالا ومهابة لهذا الكتاب العظيم. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالكتب التي تبين إعجاز القرآن، ثم يحرص أن تكون تلك صفة منطبعة فيه، فتكون له ملكة في استخراج وجوه إعجاز القرآن الكريم سواء في ألفاظه أو معانيه. وهذا آخر البيان على هذه آخر التقرير والبيان على هذه الجملة.